قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا. أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية. في حلقات سابقة كان الحديث يدور على عظمة هذه الآية العظيمة التي هي محور هذا البرنامج على مدار حلقاته كلها، آية الكرسي. لكن سؤال هذه الحلقة أو الذي تدور عليه هذه الحلقة، ما هي الأسباب التي جعلت هذه الآية الكريمة آية الكرسي هي أعظم آيات القرآن العظيم؟ وكلنا نسمع عن هذا المصطلح اسم الله الأعظم، وللصوفية و أهل الذوق كما وأهل المعرفة كما يسمون أنفسهم مقامات وأحوال وأذكار ربما لم يكن منها شيء مشروع في ذكر اسم الله الأعظم. لكن على كل حال يعني هذا الاسم يبحث عنه العارفون بالله سبحانه وتعالى، هو في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مركوز وموجود كما سيبين لنا فضيلة الأستاذ الدكتور ضيفنا الكريم محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، سيبين لنا يعني اسم الله الأعظم وعلاقته بآية الكرسي. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا شيخ مصطفى، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك في جميع المشاهدين. اللهم
يا رب العالمين. الحقيقة الدكتور يعني قبل أن ندخل في هذا الموضوع يعني كما بينت لنا سابقا أن آية الكرسي هي أعظم آيات القرآن وهي سيدة آي القرآن، فالحديث كله عن العظمة، فحتى وصلنا إلى يعني مقام عال جدا اسم الله الأعظم وعلاقته بأعظم آية في القرآن العظيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة إن يعني آية الكرسي فيها من أسباب العظمة الكثير والكثير. يعني في الحديث عن أسباب فضل آية الكرسي، صحيح إن ورد النص والتوقيف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالنص على أفضلية الآية، إن آية الكرسي هي أعظم آية وأفضل آية. وطبعا كنا صعب نقول هي أعظم آية، فإحنا عايزين نبين السبب، يعني السبب في أفضلية هذه الآية على سائر الآيات والتي بها نالت هذه الحظوة وهذه القربة. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر آية الكرسي وفيها الصفات، فالعلماء بدأوا يتكلموا عن هذه القضية عشان يبحثوا عن المخصص. المخصص حتى ابن القيم بيقول ما فضل الله بعض الأشياء على بعض إلا لخصائص قامت فيها، لازم يكون فيها خصيصة مش موجودة في الباقي، فهذا نتلمسه ونسعى إليه. فأول هذه الخصائص ما ورد من التوقيف اللي احنا اتكلمنا عليه، حديث أبي هريرة إن ترهب الشياطين وإنها سيدة القرآن، لأن الكلام ده حتى ولو الواحد استنبط من غير توقيف أنا ما أقدرش أجزم بيه. يعني افرض واحد مثلا قال والله أنا شايف الآية دي هي أعظم آية في القرآن من غير ما ورد نص يؤيد الكلام ده، كلامك صحيح ولا لا؟ يقول لك والله أنا شايفها كده، غيرك هيقول لك لا أنا شايف الآية أخرى أعظم. لكن لما يرد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام،
كلام خطير فضلت الدكتور. يعني من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
فهنا دلوقتي الشخص يقدر يستنبط بعد ما يجي النص التوقيفي. فالنص التوقيفي بيقول ان هي اعظم ايه وهي سيدة اي القرآن. نعم. طب ليه بقى هنا نتلمس الاسباب؟ لان احنا هنا العقل بيؤيد النقل مش بيعرضه. ولا ان هو قائد للنقل مش قائد الكتاب والسنة. لا، ده الكتاب والسنة ورد واحنا بنأيد ما ورد في الكتاب والسنة، وده منهج السلف الصالح. ولذلك بعض الناس يعني احنا
يعني النص ليس ملغيا للعقل كما يقول بعض الناس.
هو يدعو العقل الى
يفكر فيه. وانتم سلفيين وانتم كذا لا تعملون العقل.
ده
يريد ان ينفك من النقل من الدليل من الشرع ويطلق لعقله العنان.
ما هو اذا انفك من الدليل والشرع، اذا انفك من زي ما انت بتقول بالضبط، لو انفك من الدليل والشرع ايه اللي هيحصل؟ يبقى انت كده انفكت من العبوديه. لان العبوديه عباره عن تقييد.
نعم.
اصل العبوديه قيد، خضوع، لازم تخضع. فهخضع لمين؟ فقيود الشرع هي اللي بتحددني. فاذا خضعت لقيود الشرع خضعت للحق سبحانه وتعالى. ولذلك فسرت العباده بالطاعه والالتزام. طاعه الله بامتثال ما امر به. الطاعه اللي هي العباده، عباده الحق سبحانه وتعالى قيود لازم ان ننفذها. فاذا ما التزمتش بالقيود ديت هلتزم بقيود اخرى: هوى النفس، اتباع الشيطان، اتباع الطواغيت، اتباع الدرهم والدينار. فهذه قيود برضه بتحكمني. كل اللي له معاملات بقول لك لازم امشي نفسي واصرف نفسي، لان الحياه لازم تمشي كده. في قيود وفي حاجات، وكل واحد له مصالح، والحياه اخذ وجذب. فلما كانت اخذ وجذب وفي قيود، فقيود العبوديه هي اشرف ما يكون بالنسبه للمسلم.
هي مطلق الحريه في سماء العبوديه، يعني القيود هنا.
ايوه. ولذلك في معنى من معاني الجمال في موضوع العبوديه عند الصوفيه. يعني احنا نقول الحليلين ولا عليهم، عندهم الحريه، مفهوم الحريه الأول ما استخدموه بمعنى كمال العبودية. حتى قال بعضهم في كمال الحرية في كمال العبودية، وفي كمال العبودية كمال الحرية. فطول ما أنت عبد الله عز وجل يبقى أنت حر، لأن أنت تحررت مما سواه بالمعنى الصحيح. وإن كان بعض كده أخذوا مصطلح الحرية، الحرية بمعنى الحرية من الشرع والتحرر
الانفلات.
فده مفهوم الأوائل قبحوه. لكن في الحق يقال إن أول من تكلم عن مفهوم الحرية وربطه بالعبودية اتكلم عنه الصوفية في هذه المسألة. الرسول لما قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم أخذوا منه المعنى على طول. قالوا إن عبودية الدرهم والدينار قيود، أنت ذليت نفسك. إنما لما تتعبد لله وتتحرر من قيود الدرهم والدينار فأنت حر. حتى قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لما سئل عن الحرية. يعني ايه المكاتب عبد؟ اما يكون في ايام الرق، يعني واحد عايز يدفع مقابل بحيث ان سيده يدي له صق بالحرية، فيقول له طب انت هتشتغل وهتقبضني كذا وكذا وكذا. فهو في العبودية لو سدد 90% من ثمنه، هو بيشتغل ويسدد ثمن، لسه فيه درهم واحد ما اخدش به صق الحرية. فيقول لك المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. يعني كذلك الانسان طول ما انت عبد للدنيا ولو بدرهم يبقى لسه عبد لغير الله عز وجل. يبقى المفترض الشخص يبقى عبد لله من خلال الحريه.
ولذلك لعل سيدنا ربيعي بن عامر رضي الله عنه في اجابته على رستم قائد الفرس حينما يبين له معاني الحريه الحقيقيه،
ان الله ابتعثنا
نقولها دي يا دكتور،
اي لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد.
هي دي الحريه،
هي دي الحريه الحقيقيه.
نعم.
انما ما سوى ذلك فهؤلاء الغرب ليسوا في حريه، وانما يعيشون في عبوديه، عبوديه للشهوه، عبوديه للدرهم والدينار والدولار والريال وغير ذلك، دي عبوديات.
نعم.
فالانسان لما يتحرر من هذه العبوديات ويجعل هذا المال وسيله الى طاعه الله وعبادته، يبقى هذه الحريه الحقيقيه،
ويكون بحق خليفه الله في الارض.
نعم، خليفه لله عز وجل على وجه الابتلاء والامتحان.
نعم.
ولذلك احنا بنقول ان هو بعض الناس زي الأشعري والباقلاني وابن حبان منعوا مسألة التفاضل بين الآيات، وقالوا ان يعني كل ده ما ينفعش نقول فيه أفضل ومفضول. فأبو حامد الغزالي بيرد عليهم ويقول ايه، شوف النص بتاع الشيخ مصطفى: اعلم ان نور البصيرة، اللي هو نور اللي بتستنده انت بعقلك، ان كان لا يرشدك الى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات، اللي فيها المداينة يعني إذا تدينتم بدين أجل مزمن فاكتبوه، ما انتش قادر تفرق بين آية الكرسي ولا آية الدين في كتابة المداينات، وما عندكش البصرة انك تفهم الفرق وبين سورة الإخلاص وسورة تبت يد أبي لهب وتب، ما انت عارف تفرق بين الاثنين وما عندكش البصيره تعرف تفرق بيها
من حيث يقصد من حيث الموضوع.
هو بيرد عليهم يعني وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك الجواره المستغرقه بالتقليد. انك انت بتقلد امام بيقول لك ان ما فيش فرق بين ايه وايه وكله زي بعضه وما فيش فضل لسوره على اخرى زي ما ورد في النص. فبقول له ايه اذا كنت انت مش عايز نور البصيره ده يجي في قلبك وما انتش حاسس به فقلد صاحب الرساله محمد صلى الله عليه وسلم.
الله كلمة جميلة قوي. أبو حامد الغزالي.
أبو حامد الغزالي
رحمه الله.
مع إن في خصلة أشعرية ومالك الصوفية
لكن في مسألة
كلمة حق كلام وده منهج الوسطية إن كان عندهم حق يقال. فهنا بقول إيه قلد صاحب الرسالة عليه صلوات الله عليه وسلم وفي بعض الصور المنزلة فقد قال فاتحة الكتاب أفضل القرآن وآية الكرسي سيدة آية القرآن. يعني يقول لك نور البصيرة هيهديك لما ورد به التوقيف. فكنت أنت ما أنت شايفه بنور البصيرة فيكفيك إنك تقلد المصطفى صلى الله عليه وسلم وده شرف لك. أخي بالك إزاي؟ يبقى من أول الأسباب في التفضيل آية الكرسي على غيرها التوقيف. لكن بقى تعال نشوف بقى
الجملة بتاعت أو الفقرة اللي قالها أبو حامد الغزالي فعلا يعني بالغة الدلالة في قضية العلاقة بين العقل والنقل.
صحيح معقول الإنسان إذا كان أنت عقلك ما أنتش قادر تستشف منه جمال الرسالة وإن خير من يقود الإنسان إلى صلاحه هو من خلقه.
سبحانه.
حتى العبارة بتاع ابن تيمية الشهيرة اللي كنا اتكلمنا عنها في موضوعات سابقة إن العقل الصريح الواضح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح الثابت اللي ورد في الكتاب والسنة. ليه؟ لأن المصدر واحد. اللي صنع العقل وخلق العقل هو الله واللي أرسل له القيادة هو الله. فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. مش ممكن واحد بيصنع صنعة ويحط له دليل تشغيل ويقول له التزم بيه وهتفسد. البشر حتى ما يعملوهاش. اللي بيصنع صنعة بيقول لك التزم دليل التشغيل هتنجح في حياتك والصنعة لن تفسد. فإذا كان الأمر كذلك إذن لو أنا اتبعت هداية الحق سبحانه وتعالى يبقى لن يضل الإنسان ولن يشقى كما قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
هل هناك مصنف للعلماء فضل الدكتور أو لك شخصيا في مسألة ضبط العقل بالنقل يعني قواعد الضبط قواعد معينة
العلاقة بين العقل والنقل نفسها
العلاقة بين العقل والنقل
أي نعم تحديد. الشيخ الإسلامي ابن تيمية له كتاب درء التعارض بين العقل والنقل وهذا كبير حوالي 9 مجلدات احنا لخصنا اللي فيه في بداية كتاب أصول العقيدة في عبارة عن 4 أو 5 محاضرات كافية وشافية في ان الانسان يفهم علاقته ايه بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم العلاقة بين العقل والنقل.
طب ببساطة وفي جملة واحدة لو تعارض العقل مع النقل
يبقى السببين
لا من المتهم هنا من الذي يتهم هنا ولا نقول السببين يكون فيها
السببين. السبب الاول ان النقل لم يثبت يعني اصلا واحد يجيب حديث وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر ليس كذلك رسول ما قالوش ولذلك الحديث الضعيف أو الموضوع
خلينا في النصوص القطعية
القطعية ما هو
القرآن الكريم
إذا تعارض العقل
تعارض العقل مع نصوص القرآن الكريم
العيب في عقل الإنسان وليس في القرآن
كلام مش
قولا واحد يبقى أنا اللي ما فهمتش
أيوة يبقى في الفهم
في الفهم يبقى سبب التعارض لما يثبت النص في القرآن أو في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبقى هنا فيه خلل في العقل والشيء المحزن إن كثير من اللي بيتجرأ الآن ويقول لك لا أنا أخذ من القرآن اللي وافق عالي أو أخذ من السنة اللي وافق عالي أن هذا الشخص أولا عقله ضل في فهم كتاب ربه وظن أن فهمه هو الصحيح وعاد النقص إلى كتاب الله عز وجل يعني بدل ما يعيب فهمه هو يعيب القرآن والسنة فيقدم العقل على النقل.
القرآن الكريم كلام الله الذي كلامه يسع كل الفهوم لأنه ينبغي أن يكون متوافقا وهو كذلك
نعم.
مع الفطرة
العقل الصريح
فإذا
نعم.
كان هذا يقول أنا لا أخذ إلا ما ما يوافق عقلي فعقله جزء وليس عقلا كاملا.
وسبحان الله يعني هم دلوقتي بيتغنوا مثل هذا, يقول لك ده في تقديس للعقل والحداثة والتطور, وهذا ليس تطورا بل انحطاطا. إنما التطور الحقيقي في الإنسان يتطور إلى الأفضل, فيعود إلى من خلقه ويقول يا رب أنت خلقتني واستخلفتني في أرضك واستأمنتني في ملكك, فأعني وخذ بيدي, أعني على طاعتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, وفقني إلى أن أؤدي الرسالة في هذه الحياة. هو ده العاقل.
نعم.
هو ده العاقل حقا.
نعود إلى عظمة آية الكرسي,
آية الكرسي.
واسم الله الأعظم.
طيب. العلاقة. هو طبعا في الأسباب, إحنا في الأسباب اسم الأعظم حيجي إن شاء الله عز وجل بتفصيل, لكن تعالى بقى من ضمن الأسباب اللي إحنا عايزين نتكلم عنها. الآية الوحيدة يا شيخ مصطفى اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكر فيها 16 مرة, وبعضهم وصلها ل 18. 16 مرة ورد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية. واحنا نتمنى بقى ان احنا نعدهم مع بعض مع المشاهدين. لان احنا طبعا
المشاهدين
هيعدوا معانا يعني. نعدهم مع المشاهدين. ليه؟ لان الموضع ده لما تيجي تشوف الآية الوحيدة اللي ربنا يذكر فيها بهذا الشكل. اول ما بدأ باسم الجلالة الله, وهو اسم الله الأعظم عند جمهور المسلمين. اسم الجلالة الله, وحيجي الكلام عنه. الله لا إله إلا هو, الضمير المنفصل. يعني هو قال في الأول الله, ده اسم الله الأعظم على إن ده اسم جامع لكل معاني الكمال.
يعني هو
هو مش اسم له, ده ذكره. بس من هو؟
ضمير
يعود على الله سبحانه وتعالى. يعني الضمير المنفصل المبني على الفتح في يعني إثبات الألوهية لله عز وجل ونفي ما سوى, لا إله إلا هو. يبقى أول واحد
لبعض الطرق الصوفية
بقول هو اسم من أسماء الله.
لهم عليك دليل من كلامك فضل الدكتور.
أيوه.
إن يقول لك أنت قلت هو أو هو,
لا
من بذكر
إشارة إلى الله عز وجل. أنا بقول يوسف,
لكن يعتبرونه وردا من أورادهم.
لا لا يذكر
هو وهكذا.
هم يقولوا هو من أسمائه. إحنا نقولش اللي هو اسم من أسماء الله, ده اسم إشارة, أخبرك إزاي. لكن هو إزاي تقول إن هو من أسماء الله أو الذي أو التي, أخبرك إزاي. ما ينفعش الكلام ده, أسماء يعني إشارة, هذا هذان هاتان إلى غير ذلك. فالله لا إله إلا هو, بس هو هنا الضمير يعود على من؟
الله سبحانه,
على الله عز وجل. يبقى في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذا الموضع ليس باسمه, ولكن احنا نقول ان
بالضمير العائد.
بالضمير العائد. ذكر الحق فيها 16 مرة. مش ربنا له 16 اسم في الآية.
ايوه.
يعني بنفرق بين ان الاسماء وبين الضمائر اللي هتقعد على ربنا سبحانه وتعالى. فذكر في الآية 16 مرة او 18 مرة زي ما هنشوف.
تصريحا او تلميحا.
او تلميحا. فهو بيقول اما ضمير منفصل او يعني او ضمير متصل او ضمير مستتر او بالاسم الصريح الى غير ذلك. فاحنا بنعدهم مع بعض. قل الله لا اله الا هو, هيبقى هنا هو تعود على حق سبحانه وتعالى رقم 2. الله لا اله الا هو الحي. الحي هنا اسم دل على وصف الحياة كما سنرى مفصلا بإذن الله تبارك وتعالى. الحي, يبقى الحي يبقى رقم 3. الله لا إله إلا هو الحي. طيب بعده القيوم.
نعم.
يبقى لغاية القيوم كم اسم؟
أربعة.
احنا بنعد مع بعض, وكل اسم من هذا دل على الوصف بالتضمن. فالحي يتضمن صفة الحياة, والقيوم يتضمن صفة القيومية. وما نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل من قام أو أقام. طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم يقول لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه, تأخذ من؟
الضمير هنا أيضا
يعود على الله عز وجل.
يبقى كده خمسة.
يبقى كده في الموضع الخامس. لا تأخذه سنة ولا نوم.
نعم.
ثم قال اللي بعد كده له ما في السماوات وما في الأرض. له لمين؟
لله.
يبقى لغاية له ذكر كم مرة؟ ست
مرة.
احنا بنعد مع بعض علشان المشاهد ما يروحش مننا, وهو طبعا ممكن بعض اخواننا يكتبوا ويعدوا معنا لو في خطأ يقولن عليه. يبقى دلوقتي الله لا اله الا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم. له ده رقم ست لله تبارك وتعالى. يعني له ما في السماوات وما في الارض. فبعض الناس قالوا ايه, هو له ما في السماوات وله ما في الارض.
بالمستتر
دي اللي هتفصل بين 16 و18 مرة. لأن بالمستتر قالوا فيه تقدير له ما في السماوات وله ما في الأرض. فلما نيجي نعتبرها بقى إن هو من الأسماء أو من اللي أقصد من ما ذكر الحق سبحانه وتعالى المذكور، يبقى في الحالة دي هيبقى له ما في السماوات 6 وما في الأرض له هيبقى 7. طيب له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده،
أيضا هنا 7 اهي.
لا دي التامنة بقى
على اعتبار اللي إذا هنحسب
هنحسبها على أساس هنوصلها ل 18.
نعم
له ما في السماوات وما في الأرض. يبقى له ما في السماوات وله ما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده، عند الله عز وجل. يبقى هنا ذكر هو دي المرة رقم 8 لا 8
لا احنا قلنا
من ذا الذي يشفع عنده هتبقى 8. نعدهم ثاني يا شيخ مصطفى هيبقى كده 8. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
أيوة
هيبقى ده 9 هيبقى ده رقم 9 إلا بإذنه. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال يعلم. مين اللي يعلم؟ ربنا سبحانه. الضمير هنا مستتر اللي هو في محل رفع فاعل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هم يعلموا ما بين أيديهم، فقالوا لغاية يعلموا ما بين أيديهم كده 10 لأن هو اللي هيعلم هنا ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
طيب وما خلفهم يعلموا
أيضا،
يبقى كده كام؟ 11 على الضمير المستتر المقدر يعني كده على يبقى الوضع ده كده 11. يبقى يعلم ما بين أيديهم 10 وما خلفهم كده 11. يعلم ما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه
أيضا
بينا كده في 12.
نعم.
ولا يحيطون بشيء من علمه. 12 هنا الضمير اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر الضمير المتصل المبني على الكسر في المحل الإعرابي يعني. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه. 13 بقى إلا بما شاء، شاء فعل. يبقى الـ 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 الضمير المستتر في محل رفع فعل، شاء هو سبحانه وتعالى يعني. إلا بما شاء، مين اللي هيشاء؟
الله
ربنا. يبقى هو ده الموضع رقم 13. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فشاء هنا اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، ده رقم 13. هذا 13 مرة ذكر فيها الحق سبحانه وتعالى غد الوقت.
لا.
ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه،
الهاء أيضا،
الهاء تعود على الحق سبحانه وتعالى. بقينا كده في 14. وبعض الناس هيقول لك إيه وسع كرسيه السماوات ووسع كرسيه الأرض، بس هنا لا يحسبها مرة واحدة. ليه؟ لأن السماوات والأرض كلها على بعض ورد فيها حديث ما هي في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. أو إن وسع كرسيه السماوات والأرض، الآية نفسها بتقول وسع السماوات والأرض كلها، مش وسع السماوات وبعدين وسع الأرض. فهنا في الجملة هيتحسب واحد بس. وسع كرسيه السماوات والأرض، يبقى كده رقم 14. لعل يكون المشاهدين معانا.
احنا بنعد اهو.
وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال ولا يؤوده حفظهما.
يؤوده
هو كده 15. أي لا يتعبه ولا يثقله ولا يعجزه أن يحفظ السماوات والأرض على الرغم من إعراضهم وعبادتهم لغير الله عز وجل كما هو حال أكثر الخلق. قال هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن معبودتهم اللي توجهوا إليها لن تقيم السماوات والأرض، وسيهلك الخلق لو تركهم إلى معبوداتهم. من أجل ذلك على الرغم من أن هذا الملك لا يمثل شيئا فيما تحت قدم الحق سبحانه وتعالى اللي هو الكرسي، قال لا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يتعبه، لأنه تولاهم ولا يرحم العباد إلا هو سبحانه وتعالى.
لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا منه
ولا يؤوده حفظهما. فالموضع 15 ربنا ذكر فيه الضمير المتصل ولا يؤوده حفظهما. ثم قال وهو، يبقى كده كام؟ 16. وهو يبقى 16.
نعم.
وهو العلي
17.
17 اسم صريح. العظيم
18.
الآية الوحيدة اللي ذكر فيها الحق سبحانه وتعالى 18 مرة وفيها من معاني الكمال والجمال المرتبطة بالاسم سواء صريح زي الحي القيوم والعلي العظيم، فيها أربعة أسماء بالإضافة لاسم الله الأعظم اللي هو اسم الجلال.
بالإضافة إلى أن هذه الآية كما ذكرت في حلقة سابقة أن هذه الآية عند ساق العرش
لها لسان وشفتان تقدس الملك عند ساق العرش. شوف يعني عظمة آية الكرسي.
ثم إنها آية حافظة.
نعم.
يعني من الشياطين ولا يؤوده حفظهما، يعني ذكر الحفظ هنا أيضا للسماوات والأرض.
والأرض. يبقى اللي حفظ السماوات والأرض
مش هيحفظ،
ما هوش هيحفظ الإنسان لما يستعين بربه سبحانه وتعالى من الشيطان ومن شياطين الإنس كمان.
ثم العظمة أيضا أن تختم باسم الله العظيم.
أي سبحان الله والله العظيم. ده حتى في ختام الآيات الشيخ مصطفى احنا هنجي نتعرف على الكلام ده. اختيار الأسماء يعني ليه الحي والقيوم بالذات يبقوا في الموضع ده، وليه يجتمع العلي مع العظيم؟ لأن العلي هنا
في أولها الحي القيوم،
الحي وفي آخرها العلي العظيم.
العلي العظيم
يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في بعد إعراض الخلق كأن رسالة ربنا من ربنا سبحانه وتعالى الخلائق كلها، فبيقول لهم يعني لو فيه معبود فيه أوصافي اللي أنا هقولها لكم دي اعبدوه، لا إكراه في الدين، لا اللي بعدها لا إكراه في الدين على طول. وحيث أنكم لن تجدوا فاعلموا أن إعراضكم عن الله تبارك وتعالى لا يؤثر في ملكه بل يؤثر فيكم، لأن إعراض الخلائق عن أي ملك من الملوك خصوصا لما يكون طاغوت بيغيروه. يعني لو كل الناس رفضت حاكم الحكام أو ملك من الملوك
ينقلبوا عليه،
هو نفسه بتغير.
نعم.
لا محالة بأنه بتغير. لكن لو إن الخلائق كلها أعرضت عن ربنا سبحانه وتعالى مين اللي هيتغير؟
الخلائق،
الخلائق كلها. ولذلك بيقول فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو،
فكفروا وتولوا
واستغنى الله.
واستغنى الله
لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فيذكر العظمة مع ارتباطه بالملك والاستواء على العرش وقول لا إله إلا الله، لأنه يقول لو أعرض كل الخلائق عنك فلا يضرك، يكفيك أن الملك مش هيتغير الله. فالملك له. إنما بالنسبة للخلائق لو أعرضوا عن معبوداتهم هم المعبودات نفسها اللي هتتغير. فشتان بين من وحد الله عز وجل وقال لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وبين من عبد غير الله عز وجل وتوجه إليه.
إحنا عايزين نتعامل مع هذه الصفات، وربما يكون في حلقات يعني قادمة بإذن الله تبارك وتعالى هذه الأسماء الأربعة والأربعة التي وردت
في
الحي القيوم
والعلي العظيم.
العلي العظيم والجدل الذي دار في القرآن الكريم حول عيسى ابن مريم وحياة عيسى وجدل الإيمان وكفر يعني في القضية دي، وآية التوحيد العظمى الآية العظيمة آية الكرسي. يعني أنا أشعر أن هناك كلام وفي أنوار
يعني معاني
جميلة جدا
اعتقادية، ولكن الآية فيها أبعاد اعتقادية يعني عظيمة جدا ولها تأثير في حياة المسلم خطير لو أن الإنسان أحس بها. وهذا ما نسعى يعني بحول الله تبارك وتعالى وقوته أن نوصله إلى جميع المشاهدين في العالم من خلال قاتل الناس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يكون سبب في هدايتهم إلى توحيد الحق سبحانه وتعالى.
يعني أنت قلت في أول حلقات هذه يعني المنظومة من برنامج أعظم آية أن هذه الآية الكريمة تتضمن رسالة للعالم كله،
أعظم رسالة،
أعظم رسالة. وربما وأنا أرجو أن يعني يترجم هذا الكلام رسالة للعالم المسيحي الغربي،
رسالة التوحيد،
رسالة التوحيد. هذا هو الله سبحانه وتعالى
في العقيدة
الإسلامية فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. حقيقة يعني كما نرى المتعة يعني تتوالى ونشعر بها ونعيش في بحر من المذاقات والمعاني الرقراقة الرائقة مع فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني الذي أمتعنا ويمتعنا، جزاك الله خيرا.
الله يبارك
فضيلة الدكتور، والشكر موصول لحضراتكم على هذا التواصل مع برنامج أعظم آية، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون